بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى برنامجكم أخبار الكتب. هذا البرنامج الذي يأتيكم في هذه الأيام يوميا، يأتيكم من قناتكم قناة الدليل الفضائية بمناسبة المعرض الدولي للكتاب بالرياض. يسرنا مشاهدينا في البدء أن نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله البطاطي، حياكم الله شيخ عبد الله. قبل أن نبدأ في استعراض الكتب المصفوفة بشكل جميل في هذا المساء، قد يتساءل كثير من المشاهدين، وأنا أردت أن أسألك هذا السؤال من أول حلقة الحقيقة، لكن لعلي أرجعت إلى المنتصف حتى يكون أكثر تشويقا. يعني عندكم خبرة يعني كافية بالكتب، وعندكم نصائح تقدمونها لأهل الكتب إضافة إلى يعني مكتبتكم الزاخرة، لكن لو رجعنا للبدايات الشيخ عبد الله، لو قلنا متى كون الشيخ عبد الله مكتبته، بل بسؤال أكثر دقة، ما هو أول كتاب اشتريته إذا كنت تذكر ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله هذا سؤال شخصي، لا عاد في المعرض ولا في الكتب.
لكنني سأستفيد من الأخوة.
تصفيف الكتب هذا، لأنه أخونا المخرج يقول دائما ترفعها، فأنت دائما أنا لهذا الأخوان يشوفونه مبرحة لأجل غرض التصوير لا أقل ولا أكثر. طيب، ولا أنا أحب لين نجمعها يعني. طيب. وأما مسألة البدايات، كانت يعني أول كتاب اقتنيته لما نجحت من سادس ابتدائي.
ما شاء الله.
كنا نحضر بعد دروس المشايخ، فكانوا يوصون ببعض الكتب الجيدة. يعني كانوا مثلا نسمع عن زاد المعاد وأنه من أعظم كتب السيرة، ونسمع مثلا عن تفسير الطبري، ونسمع عن أضواء البيان ومجموع شيخ سام تيمية ونحو ذلك، نسمع المشايخ يثنون عليها. فلما نجحت في سنة ثالث، والدي وأنا كنت من الأوائل في المنطقة الغربية، كنت ناقص على المجموع النهائي 4 درجات فقط، والدي قال لي إيش تبغى الهدية؟ قلت له والله أنا أبغى كتب.
ما شاء الله،
تبارك. ايوه بابا، اشتري لي كتب. قال ابشر. فاعطاني مبلغ وذهبت واشتريت مجموعه من الكتب، كانت هي اول نواه جميل لمكتبتي.
تذكر منها اسماء الكتب؟
كيف انا اذكرها جميل. تماما هذه طبعا اشتريت مجموعه فتاوى شيخ حسن تيمية. هاي تخيل واحد يطمر على هذه الكتب. انا لاني اسمع
مجموع هذا مجموع من قاسم،
ابدا مجموع شيخ فتاوى 37 مجلد، لأن نسمع أنه فيها العلم كله وفيها شيء عظيم، قلت بس إن شاء الله هذا كله اللي أحصل فيها كل العلم. اشتريت مجموعة فتاوى شيخ الإسلام تيمية وزاد المعاد وأضواء البيان وتفسير ابن جرير الطبري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وصحيح السنن للشيخ الألباني والتوحيد لابن خزيمة. هذا أول نواة المكتبة كانت، فأخذتها وبديت أقرأ المقدمات، ولله الحمد كل هذه كتب قرأت مقدماتها، وبدأت الكتب تجور بعضها بعضا، يعني بدأ بعضها شوية شوية، ثم صرت بعد ذلك يعني أعجبتني كثير. كنا نقرأ ما نفهم بحكم السن، سادس ابتدائي يعني ليس بشيء، فصرنا نقرأ ونقيد، نجد في المقدمة يمدحون الكتاب فلاني، نسمع محاضر يمدحون وقيد، أذهب بسأل عنه واشتري. وبهذه الطريقة بدأت معرفة الكتب، هذا يمدح هذا وهذا يثني على هذا وهذا يخطي هذا وهذا، بدأنا نعرف هذه الكتب.
هذه النسخ موجودة عندك؟
أي كيف، هذه النسخ الأولى من هذه الكتب موجودة كلها عندي.
ما شاء الله عليك.
والمقدمات هذه من الأشياء اللي فعلتها، كنت أقرأها وألخصها وأجعلها دروس للشباب، شباب المسجد يعني.
ما شاء الله.
على صغر السن ذيك الأيام يعني، أخواني وبعض الزملاء وكذا.
أكون أظن مطلقا إجابتكم بهذا الشك، كنت أتوقع أنك تقول صورة حياة الصحابة. أنا أذكر أول كتاب شريته في أول متوسط ديوان المتنبي، فكنت أظن يعني أنه بهذا الشكل، لكن ما شاء الله مجموع فتاوى ابن تيمية والتوحيد.
لا والله المقدمات وانتفعت بها صراحة، حقيقة انتفاع كبير ولله الحمد. وبعدين صرت المصروف اليوم اللي يعطيني أبي والدي الله يحفظه وأدعي له والله، وأنا من هذا المكان أقدم له شكر خاص، الله يجزاه خير ويبارك في عمره ووالدتي أيضا. كان يعطيني المصروف اليومي 5 ريال، كنت أوفر لما يوم الربوع وأروح للتسجيلات بالمكتبات وأبدأ أشتري، هذا بالتوفير والحمد لله جمعت المكتبة معي، وكان ما يبخل علي والدي الله يجزاه خير لما ننجح لما كذا لما بعدين انتبهنا للمعارض في فترة لاحقة يعني من تالي بعدين. لكن حقيقة التوسع في الكتب حقيقة صار لما دخلت الجامعة وانتقلت إلى الرياض، حصل مع أنه الحمد لله أنا انتقلت وكان عندي أصلا مكتبة في جدة.
واشتريت من خارج السعودية أيضا كتب؟
والله سافرت إلى سوريا وإلى الأردن وإلى مصر ولأجل البحث عن مخطوطات وكتب، لكن ليس مثل السعودية.
طيب.
والحمد لله عندنا الآن هناك يعني تجار كتب سواء في الجديد أو في القديم، يعني حقيقة نوعية الكتب الموجودة في داخل السعودية ليس لها مثيل في الخارج، وإن كان مجموع ما في السعودية لا يساوي عشر الذي في الخارج، لكن الكلام عن نوعية، الكلام عن نوعية شيء ثاني، إن كان في الإخراج في جودة الإخراج وإن كان في المادة المحتوى الموجودة فيها لا يقارن ولا يضاهى.
جميل. بعد هذه المقدمة اللطيفة لعلنا
نعود للكتب مرة أخرى، وهو المقصود من هذه الحلقة. طيب، هذا كتاب، هذا لطيف نلطف به يعني. جميل. من أوائل الكتب، لأنه دائما يقولون كل كتبكم دسمة دسمة.
يعني شوف هنا في الجهة الثانية فيها كتب إن شاء الله.
هذا سنختم بها، نبدأ بهذا ونختم إن شاء الله بكتب لطائف يعني. هذا كتاب سماه صاحبه دليل الصلاة المختصر. من نصوص الخبر والأثر. جمع وتأليف يوسف بن عبد الله السالم. هذا أخونا يوسف وفقه الله أتى إلى آية أو حديث أو أثر، وضع الحديث أو الآية ثم يستنبط منها حكم أو فائدة، فجمع بهذه الطريقة أكثر من 1100 من الآثار والأخبار ويستنبط مباشرة مباشرة، وقسمها على أبواب كلها في أبواب الصلاة فقط. والكتاب طبعا راقية جدا، كان الأثر والآية والحديث المستنبط منه باللون الأحمر أظن واضح كذا جدا، ثم يستنبط تحته. والكتاب لطيف يصلح أن يقرأ، ليس فيه صعوبة أبدا، أسلوبه سهل، أسلوبه ظريف جدا، يصلح يقرأ في الأسرة ولا في المسجد ولا في أي مكان آخر.
لم يتطرق مسائل الخلاف
أبدا أبدا. هو ذهب قال وإن كان قال سوف أجتهد وسيذكر الخلاف قليلا، إلماعة إلماعة، لأنه هذا موطنه
صحيح.
طيب هذا كتاب سلمك الله من البحوث القيمة جدا والنفيسة، رسالة دكتوراه سماها صاحبها التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي.
جميل.
تأليف الدكتور حسين ابن معلوي ابن حسين الشهراني.
ومن العجيب يا شيخ عبد الله اللي كنت في اتصال مع الدكتور حسين قبل يومين، وكنا نريد أن نعرض نتصل لعرض كتابه أيضا.
هو نفسه؟
إيه نعم دكتور حسين.
لا كتابه رائع. جميل جميل. وأنا أشكره على هذا البحث. جميل. والحقيقة أنصح باقتنائه، لأنه التسويق التجاري تعرف من له نوازل حوادث الآن كثيرة جدا تحتاج إلى بيان، ومن أهمها مسألة التسويق الهرمي أو الشبكي اللي في الأنترنت دائما يكثر السؤال عنه.
جميل.
لما تأتيني بزبون ولك عمولة وإذا أتى هذا هكذا حتى
وتضاعف. يكون شريك.
نعم صحيح صحيح. ف وهو الحقيقه بحث في هذا الكتاب النوازل هذه، وبدا يقسم انواع التسويق. رساله الدكتوراه رائعه جدا، رجع فيه لاكثر من 400 مرجع، هذا غير الدوريات وغير المواقع، فيعني حقيقه من احسن ما كتب في هذا الباب الكتاب. طبعا هذا دار التدمريه، والاول دار التدمريه. وفي الحقيقه دار التدمريه اخونا محمد العصيمي صاحبها وفقه الله بدا يخط خط جيد في الانتاج، يعني يتبنى رسائل خاصه من جامعه الامام، اكثر ما طبع من جامعه الامام واكثر مطبوعاته من جامعه الامام، وعنده كتب باقيه تطبع يعني مثل هذا، وسياتينا بعضها ان شاء الله. وهو يعتني بالطباعه سواء اخراجا او صفا، وفقه الله. يعني انت شوف الان هذا ما دام نحن كنا نعرض بعض هذا من الاخراج الجميل الذي يعني تعتني به دار التدمريه. وأضف على ذلك عندهم شيء جميل وهو مراعاة السعر، أسعارهم معقولة.
جميل.
أسعارهم معقولة.
ممتاز.
بل إنه تدمرية تتميز بشيء، وأنا أشكر صراحة الحقيقة لأخونا محمد العصيمي أنه متابع للجديد. جميل. ولهذا الحق يقال من فاته المعرض المؤقت اللي هو معرض الكتاب هذا فعليه بالمعرض الدائم
والتدمرية.
اللي هو التدمرية، أنا أقول لهم ليس ترويجا لهم.
جميل.
ولكن هذا حق، يعني إذا كان نحن في جدة نوصي الناس، ما نصدق احد يجي من الرياض نوصي يشترينا من التدمريه. جميل. او اذا اذهب للتدمريه واقرا علي.
طبعا ليس هذا يعني تسويقا لهم ولا
لا لا نحن اول شيء نشد من اذنهم.
الكتابه والرساله من تقديم الدكتور عبد الرحمن الاطرم.
نعم نعم الشيخ عبد الرحمن الاطرم. طيب. هو اللي قدم على الرساله.
ولعل ان شاء الله لعل يوم الثلاثاء يتصل بنا الشيخ حسين ان شاء الله ويعرض عرض موجز للكتاب للدكتور. استاذنك الشيخ عبد الله واستاذ المشاهدين الكرام، معنا مداخله هاتفيه وعرض الكتاب وبعض الاسئله. معنا على الهاتف فضيله الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العوده المشرف العام على مؤسسه السلام اليوم. مساك الله بخير شيخ سلمان. شيخنا الكريم.
سم.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
مساكم الله بخير يا شيخ.
اهلا وسهلا.
مساءك سعيد يا شيخنا العزيز،
وفرحون يعني باطلالتك الكريم محفظكم. الشيخ عبد الله خلال هذه الايام يتحفنا هو وزميله الشيخ علي بكل نافع ومفيد.
بارك الله فيكم شيخنا. والحقيقة بين يدي شيخ سلمان كتاب لكم صدر في هذه السنة في معرض الكتاب ووزع بعنوان شكرا أيها الأعداء، وأظن والله أعلم أن كثيرا من المشاهدين بشوق إلى معرفة ما يحتوي هذا الكتاب، فإن أمكنكم شيخنا الكريم أن تشرفونا بعرض موجز لهذا الكتاب.
الحقيقة صوتك يعني ليس شديد الوضوح، لكني فهمت أنك تسأل عن كتاب شكرا أيها الأعداء.
صحيح نعم.
وهذا هو عبارة عن مجموعة مقالات كتبتها خلال 10 سنوات كلها تدور حول التعامل مع المخالفين أو الخصوم، وأنا جميل. سميتهم الأعداء من باب التنزل.
جميل.
كما قد يريد البعض أن يجعلهم، أو كما قد يكون أيضا البعض بسبب اشتداد الخصومة يختار لنفسه هذا المؤلف. فأنا صرحت في الكتاب بأنهم هم الأصدقاء الحقيقيون، وكتبت يعني مجموعة من المقالات خلاصتها هي الأسلوب الدفع بالتي هي أحسن، وأسلوبا يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه.
ممتاز.
وأيضا أسلوب الاستفادة من الخصوم في تجنب الزلات والسوءات، وأن الإنسان إذا استعجل بالرد أحيانا على خصومه ربما حرم نفسه من بركة الانتفاع بما لديهم.
صحيح.
سواء كان ما لديهم من آراء وأفكار ربما يتبين مع الزمن صوابها، أو أنهم يحدثون عنده قدرا من التوازن ومعرفة مقادير الأشياء.
جميل.
ولذلك الكتاب هو مجموعة مقالات يعني لمناسبات معينة، ويكاد أن يكون كل مقال له قصة.
صحيح.
ذكرتها في صدر المقال على سبيل المثال في مقال بيني وبين بن جبرين.
صحيح.
كان جوابا على رسالة من سماحة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني أحيل إليه بعض الأسئلة، ما رأيك في من يقول كذا ويزعم كذا ويدعي كذا. وكان السائل يعني يقصد شخصا بعينه، فأحالها الشيخ إليه وقال أحيلها إلى فلان بحكم معرفته، وعلى السائل أن ينتفع بهذا الجواب إن كان ممن يتطلب الحق. فاقتضى المقام أن أعلق على هذه النقاط التي طلب الشيخ رحمة الله عليه أن أعلق عليها وأبين يعني وجهة النظر حياد. والقصة هنا أبعد طبعا من أن يكون الصراع أو عداء أو اختلاف بين أبت العلم أو بين الدعاة فحسب، وإنما ما يتعلق بالحياة البشرية. فإن الحياة البشرية لا تسلم من أن يكون الناس سواء كانوا تجارا أو ساسة أو موظفين أو غير ذلك أن يكون بينهم قدر من التنافس، وهذا التنافس أحيانا قد يتحول إلى صراع.
صحيح.
أو عداء فيما يظن البعض. فهنا كيفية التعامل والقدرة على استثمار الوقت في البناء.
ممتاز.
وربما يكون هناك فكرة جوهرية في الكتاب كله، وهي أن الناس يفرحون بالعراك والصدام.
صحيح.
وينهدون له ويتحمسون ويقضون فيه وقتا طويلا ويشعرون بالرضا. يرجع الواحد إلى البيت وهو راضي جدا، لأنه يشعر بأنه خاض معركة وأنه قال وفعل وتكلم وعمل ملاكمة جيدة مع خصومه. لكنه لو تأمل بعد 10 سنوات أو أقل أو أكثر عن المردود الإيجابي لهذه المعارك التي يعني تنتج وتولد مرة بعد أخرى، لوجد أن النتيجة يعني ضعيفة جدا، وإن كان يشعر بالرضا الوقتي.
جميل.
ولكن ليس هناك ثمرة طويلة.
جميل.
بينما الأفضل هو أن يعمل الإنسان في مجال.
طيب شيخنا الكريم، الحقيقة هو لابد نقطع حديثك الجميل الماتع، لكن لعلنا نحيل الأخوة على الكتاب ليستفيدوا منها. أنا قرأت في إحدى الهوامش فضيلة الشيخ أن كتابكم ومقالاتكم طفولة قلب ستخرج في كتاب قريبا، فهل هذا سيكون إن شاء الله عما قريب؟
نعم، أنا أشرت إلى هذا. هذا طفولة قلب هو عبارة عن تجارب.
صح.
أكتب فيها بشكل شهري أيضا منذ حوالي 7 أو 8 سنوات، وكتبت أكثر من حوالي 70 مقالة أو نحو ذلك، وإن شاء الله ستطبع في كتاب، لكن هذا يعني هل يكون في العام القادم؟ هذا ما آمله وأرجوه إن شاء الله.
طيب في الختام فضيلة الشيخ، لو سألناك سؤالا من مؤلفاتك المتعددة، ما أحب كتبك إليك فضيلة الشيخ؟
والله يعني الكتب مثل الأولاد، مثل
جميل.
لا، ومثل الجوارح، لا يستطيع الإنسان أن يميز بعضها عن بعض. أنا نظرت إلى كتاب شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام، فهو من أفضل الكتب فيما يتعلق بالتحقيق العلمي والأكاديمي، وهو الذي حصلت به على شهادة الدكتوراه. وكذلك مختصر صحيح مسلم كان فيه بركة صحبة الصحيح والتعليق ببعض الفوائد.
جميل.
عندي فقه العبادة، هو شرح لكتاب العبادات كاملا.
جميل.
الأركان الأربعة من عمدة الفقه، سيخرج إن شاء الله خلال شهر أو شهرين جاهزا.
جميل.
وفيه ذكر الأقوال والاستدلال، وفي كتب فكرية كتبت عددا من الفكرية، في كتاب إيماني، كتاب مع الله في العام الماضي.
صحيح.
والحمد لله لقي قبول وترجم إلى عدة لغات. في كتاب من أفضل كتبي، من أحب إلي، وهو كتاب بناتي، لأنه كتاب عاطفي يخاطب البنات في السن المبكرة فيما يتعلق بالجوانب العاطفية والسلوكية والأخلاقية، ومعالجة قضايا الحب وقضايا الزينة.
جميل.
والجمال والإعجاب. والإنترنت والفضائيات والمؤثرات المختلفة وعلاقة البنت بأسرتها وأمها وزميلاتها من القضايا التي يعني تهم كثير من البنات اليوم.
شيخنا الكريم أخونا الشيخ عبد الله له معك مداخلة، تفضل شيخ عبد الله.
أبو معاذ مسيك بالخير.
مرحبا مرحبا.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
كيف حالكم؟
سلمك الله، الله عافيك.
أهنيك ما شاء الله على هالأريحية.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، الله يعافيك. أنا تقابلت معك أول ما زرتك في القصيم قبل حوالي 18 سنة.
والله يا أخي
كان أول لقاء.
أنا رأيتك قبل بضعة أيام ورأيتك اليوم، وأقول هذا الوجه مألوف عندي ورجل أعرفه وقد التقيته، لكنني تهيبت أن أؤكد ذلك. يعني
الله عافيك،
الزمن أنساني بعض ما كنت أذكر.
الكتابك سلمك الله يا شيخ سلمان مع الله العام عرضنا في مثل هذا البرنامج. صحيح. العام بمثل هذا البرنامج عرضنا كتابك مع الله، لكن الطريف في كتابك مع بناتي لما قرأت بعضه لبناتي. بناتي أنا عندي 4 بنات، الله يحفظهم ويحفظ أولادك وجميع أبناء أولاد المسلمين.
ما شاء الله، أمين يا رب.
قالوا والله هذا يعني هذا الشيخ يدلع بناته مرة واحدة، يعني ودهم يشوفوا بناتك عشان يسألوهم هل صحيح ولا يعني مثلي أنا بكاش يقول لهم أي حاجة، أمشيكم بعدين ما يمشيهم، وأشتري لكم بعدين ما أشتري لهم.
ما شاء الله، أنت عبد الله شيخ عبد الله عندك بنات يعني يقرؤون هذا الكتاب.
أنا قرأت عليهم بأشياء ووريتهم
ببنات. كم أعمارهم ما شاء الله؟
لا والله في الكبرى في ثانية متوسط.
ما شاء الله.
عندي سمية وأبو ثينة وشيماء ولمياء، ولمياء أصغرهم.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيهم
ولكم
حبي ودعائي.
الله يعافيك سلمك الله،
الله بارك الله فيكم شيخ سلمان. الحقيقة أثريتنا وأثريت البرنامج مداخلة الكريمة، نشكر
لفضيلتك. شكرا لكم،
بارك الله فيك. إذا مشاهدينا كان هذا وفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العود المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، داخل معنا حول كتابه شكرا والإعداء ومجموعة أيضا من التوجيهات حول الكتاب وقراءة. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا وإلى عرض الكتب، ولم يبقى معنا يا شيخ عبد الله وقت طويل قبل الفقرة الثانية، فلعلنا نحث الخطا سريعا.
والله أما السرعة ما هي
طيبة. الشيخ سلمان يقول يعني كم أعمار بناتي يقرأن، فما شاء الله أنتم في أستاذ بداية قرأت مجموعة تاو من تيمية، فلا يستغرب.
لا أنا ما قد قرأت، أنا قد اقتنيت.
يعني
لا لا
قريبة
من قرأت صحيح، بدأت أقلب لكن ما فهمت، خليتها محلة إلى أن يسر الله قراءتها.
طيب جميل، لعلنا طيب نحث الخطا شوي.
طيب هذا كتاب سلمك الله أيضا رسالة علمية سماه صاحبها أسباب انحلال العقود غير المالية. هو سبقا قدمت رسالة أسباب انحلال العقود المالية وأخذت وطبعت، والآن عندنا أسباب انحلال العقود غير المالية، يعني التي لا يقصد بها العقود التي لا يقصد بها المال كعوض، مثل عقد النكاح، مثل عقد النذر والأيمان والصلح والذمة ونحو ذلك. أخونا من تأليف الدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد اليوسف، وهذا طبع في مجلدين، هذا الكتاب طبع في مجلدين في دالة التدمرية ونفس الإخراج الجيد، وهو كتاب حقيقة نفيس من حيث البحث، من حيث غزارة المادة العلمية التي فيه. وهذا كتاب سلمك الله التعليق على القواعد المثلى، طبعا القواعد المثلى رحمة الله عليه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، مشهور كتاب سيار وكتاب حقيقة جل موضوع الأسماء والصفات في قواعد ظريفة جدا، وشرحه عدد من المشايخ، ممن شرحه وعلق عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك، طبعا شرحه في دروج فرغت ثم عرضت عليه فنقح وزاد ثم طبع في هذا الكتاب اللطيف جدا سماه التعليق على القواعد المثلى. طيب وهذا كتاب سلمك الله سماه صاحبه، هو رسالة علمية، آيات المواريث ودلالتها التشريعية، هو قصد بيان الدلالات المقاصدية من توريث ما ورثهم الله عز وجل. لماذا ورث الله الأخت؟ لماذا ورث الجدة؟ لماذا ورث لماذا؟ يذكر الدلالات التشريعية المقاصدية. تأليف الدكتور عبد الله هيكل السلمي، عبد الله هيكل السلمي،
عبد الله دهيكل،
عبد الله دهيكل، عبد الله دهيكل السلمي، أحسنت، هو عشان وسلم صاحبكم. أهل السلم يرجع ضبطهم إليك يقولهم. طيب هذا سلمك الله دلالة الإشارة، هذا بحث نفيس جدا، هو سبق أن طبع عدة كتب في مسألة الإشارة، لكن هذا أقعدها وأوعبها لأنه يعتني بالتقعيد الأصولي والفقهي، سمى صاحب دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية. تأليف الدكتور محمد بن سليمان العريني، وجزاه الله خير، يعني هو أتى بالدراسات السابقة ثم أراد يبين ما الجديد في هذه الدراسة، لكن أنا أشير إشارة الآن لأخونا صاحب التدمرية العسامي. وهو أنك ترى هذا المجلد الأول هو طبع ثلاث مجلدين.
صحيح.
هذا الكتاب المجلد الأول كما ترى آخر ورقة فيه خالية من يعني الكتاب خالي من الفهارس في المجلد الأول. والمفروض إنه كل مجلد يحتوي فهارسه.
صحيح.
لأنه الباحث قد يأخذ الكتاب من من الدرج أو من الدولاب وإذا به إلى مكتبه. فلما يجد غير الفهارس غير موجودة يضطر يأتي ويأخذ يا إما يأخذ الآن أو يبقى هناك عند الدولاب. فلو أن كل مجلد فيه وما تزيد أربع ورقات أو خمس ورقات كما فعل في هذا الكتاب وغيره، لكن هذا الكتاب والكتاب الذي بعده ما جعل فهارس في المجلد الأول، هذا كتاب آخر
وهو
تحرير محل النزاع، هذا في الأصول
متأسف.
تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي دراسة نظرية استقرائية. تحرير محل النزاع المقصود من بعض أحيانا يأتي يطلق الخلاف إطلاق هكذا ويرسل، والحق الخلاف ليس في كل صور المسألة وإنما في صور هي محل وفاق وصور محل نزاع. تحرير محل النزاع وظيفته أن يحيد مواطن الوفاق عن البحث عن الخلاف ويحصر البحث والنظر في مواطن النزاع فقط، هذا من وظائفها. لأنه عدم تحرير محل النزاع أوقع فيه إشكالات، تجد أحيانا قولان متناقضان يتواردان على محل واحد أو قولان لا يتواردان على محل واحد حصلت إشكالات. فهم أخذوا هذا عبارة عن مشروع رسائل جامعية في جامعة الإمام كلية الشريعة قسم أصول الفقه. تحرير محل النزاع الآن عندنا في الحكم الشرعي، في الكتاب والسنة والإجماع، في القياس ونحو ذلك، وفي دلالات الألفاظ، بعضها نوقش وبعضها ما زال نوقش. وأنا أتمنى من أخونا محمد العصيمي صاحب التدمرية أن يعني يحويها ما دام بدأ بهذه السلسلة أن يحويها، وأرجو إن شاء الله أن تكون من القوة يعني بحيث يستفاد منها. هذا تأليف الدكتور فاديغة موسى وهو الكتاب طبع في مجلدين.
جميل.
أراك تنظر للساعة.
لا أنا
وهذا أيضا رسالة فقهية سماها صاحبه اجتماع المباشر والمتسبب في الجنايات والحدود والتعزير. من المعروف أن من ضمن القواعد يذكرها أهل العلم أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فإن اللي يضمن أيوة المباشر يعني مثاله أنا أمرك أن تضرب فلان فتجني عليه أو تقتله. يحصل الآن يذهبوا للعصابات يؤجرونهم يذهب يقتل.
فمن الذي يضمن؟
من الآن من يقع عليه العقوبة؟ اللي يقع عليه هو الذي باشر ولا الذي المتسبب هذا؟
جميل.
هو هذا البيان فيها يبين. هو اختلف العلم منهم من يضمن هذا ومن هذا ومنهم من يفصل. فهذا دراسة حاول أن يستقصي كل الصور التي فيها مباشر ومتسبب ثم نزل على بعض الوقائع القضائية اليوم الحادثة مع بعض النماذج القضاء الموجودة الآن وحاول يخرج بقواعد وضوابط في هذا الباب وفقه الله. الكتاب من تأليف الدكتور خالد بن مفلح بن عبد الله بن آل حامد. طيب هذا سلمك الله.
طيب ما ناخذ من الكتب الاخرى في الجهه الثانيه يا شيخ؟
والله يعني خلاص ينتهي الوقت علينا
يعني بقي شوي لعلنا.
طيب هذا كتاب مختصر في علم اصول الفقه.
جميل.
للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين من علماء الدعوة النجدية، حتى كان يقال هو فقيه نجد في زمنه بلا منازع الشيخ أبو بطين رحمه الله. هذه عبارة عن رسالة لطيفة في علم الأصول، حاول أن يلخصها من كتاب التحبير للمرداوي، هو حققها شيخنا الفاضل الدكتور الوليد بن عبد الرحمن الفريان، طبع دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. وهنا رسالة أوجهها لأخونا الحبيب طلال ملوح، لأنه ركد هجد يعني كأنه خمد، الناس يسألون لماذا عالم الفوائد، وين عالم الفوائد؟ مع أنها بدأت بداية جيدة، لكن أنا وجدته في المعرض فقال لا إن شاء الله عام 31 أبشروا بالخير.
جميل.
طيب هذا كتاب سماه صاحبه سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله، تأليف أبي العباس الفضل بن شاذان الرازي، وهو من العلماء المتقدمين، والشاطبي اعتمد على هذا الكتاب في منظومته. وهذا الكتاب في فن من علوم القرآن وهو عد الآي.
جميل.
عد آيات القرآن. جميل. الكتاب صححه وعلق عليه وهو لأول مرة يطبع أبو عبد الرحمن بشير بن حسن الحميري.
جميل.
وطبعه مكتبة ودار بن حزم بالرياض، وهي تبع ابن عقيل الظاهري مشهور.
وأول مرة يطبع
أول مرة يطبع هذا الكتاب.
إذن نقف الشيخ عبد الوهاب عند هذا الحد، حقيقة بقي معنا بعض الكتب لكن كانت الحلقة ثرية اليوم. إذا المشاهدين الكرام نأخذ وإياكم إن شاء الله هذا التقييد مع بعض الكتاب ثم نعود لاستكمال حديثنا مع الشيخ عبد الله وأيضا كذلك مع ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. تبقوا معنا مشاهدينا الكرام.
يرى البعض بأن الكتاب المقروء سيفقد بريقه أمام الكتاب الإلكتروني مع وجود الإنترنت ووجود الكتب المجانية، فما رأيك في ذلك؟
والله هذا الكلام أقيل أثناء وقبل تدشين الحاسوب، ولكن بفضل الله عز وجل لتزداد الكتب أهمية في القراءة ويزداد عليها الإقبال بالرغم من التقنية الحديثة للكمبيوتر والحاسب واستخراج بعض الأحاديث، أما هناك أحاديث لا يمكن استخراجها إلا عن طريق الإسناد الصحيح واللجوء إلى العلماء، فهؤلاء علماء الأمة ويبعثون على بداية كل قرن منهم نستمد منه العلم، وهؤلاء خير سلف لخير خلف.
هذا كلام من جنون يعني. كتاب الورقي يبقى إلى أبد الأبدين ولا في غنى عنه، يعني الواحد استغنى عن الكتاب الورقي مستحيل. كتاب الإلكتروني مهم جدا فعلا، ولكن ضمن حدود، كل موضوع له خصوصيته.
هلا مو اكيد رح تخف الكتاب المقروء رح يخف بوجود الكتاب الالكتروني، بس ما اكيد ما في شيء ملغي شيء عنا يعني، ما حيجي الكتاب الالكتروني لحتى يلغي الكتاب المقروء، وخاصه لكتب الاطفال. بالنهايه لما يكون عندك طفل بحاجه انت لحتى كتاب لحتى تقدر تقريه، وهذا حيأثر كثير وحتخف جدا مبيعات الكتاب المقروء، بس اكيد ما رح تختفي ابدا.
هل ترى أن هناك مميزات للكتاب الإلكتروني؟
طبعا هلا أكيد ممكن بالكتاب الإلكتروني عندك أنت بحث، إنه تقدر أنت تبحث أكثر، تجيب أكثر معلومات أكثر من الكتاب، يعني عندك مساحة أكثر لحتى للقراءة أو لحتى تجيب المعلومات. طبعا
يعتقد البعض بأنه سيأتي يوم يستغني فيه الناس عن الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني المجاني، فما رأيك أنت؟
والله الكتاب الإلكتروني يعني أتوقع في الوقت الحاضر أنه ما راح يكون عليه إقبال بكثرة، بس لكن مستقبلا ممكن يكون عليه إقبال، ممكن تغير الثقافة في الرأي ولا تغير الثقافة في الاطلاع عن الكتب، بس حاليا أتوقع الكتاب المقروء هو اللي يكون متواجد،
سيبقى هو الركيزة الأولى لنشر الثقافة، وهو الأداة الأقوى للوعاء الكبير للثقافة أو للمعلومات كذلك.
شكرا للأستاذ سالم الجعيدي معد التقرير، ونرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نرحب أيضا باسمكم بضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور عبد الكريم بكار، حياكم
الله يا مرحبا،
وفرصة أن تكونوا معنا. ويبدو هذا أيضا شعور كثير من المشاهدين الذين يذهبون المعرض ويريدون أن يعرفوا كثير من أمور الحركة القراءة وأهميتها وآلياتها، وكذلك أيضا علاقة القراءة بالتفكير وما نتعرض له. ومرحبا مرة أخرى بأخي
الشيخ عبد الله. أهلا
وسهلا شيخنا الكريم. القراءة والتفكير، أنا اسمح لي أن أستعير يعني لفظة من إحدى كتبكم، وحقيقة حاولت أن أجدها اليوم لكن ما وجدتها، لكن علق بعضها في الذهن. القراءة لا تكون مفكرا، وإنما بالتفكير نملك ما قرأنا. هذه الجملة قرأتها لكم، وأظن أننا بحاجة إلى الوقوف معها قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للإطلال على مشاهدي قناة دليل. لا شك أن القراءة وحدها لا تصنع مفكرا. الشيء نمتلكه إذا فكرنا فيه.
جميل.
إذا قرأنا الشيء وتجاوزناه فإننا لا نمتلكه حتى، ولذلك يقولون بعد كل ساعة قراءة المفروض أن تتوقف ربع ساعة لتفكر في الشيء الذي قرأته. جميل. تفكر هذا الكلام الذي قرأته ماذا يعني بالنسبة لي، كيف يغير في نسق التفكير لدي، ماذا يضيف، ماذا يحذف، ما الشيء الجديد فيه حتى أحتفل به وأبني عليه. فمسألة أن نفكر فيما قرأناه هذه قضية في غاية الأهمية. ولذلك يقولون أنه القارئ الجيد هو الذي يعني ليس الذي يقرأ كتبا كثيرة، ولكنه إذا قرأ كتابا قرأه بطريقة جيدة، يحرثه حرثا ويضع عليه الدوائر والمربعات والخطوط وينقل منه الفوائد ويأخذ منه الأفكار المهمة ويناقش في هذه الأفكار، لأن كما يقولون الأفكار لا تنضج إلا إذا لاكتها ألسنة المناظرة. جميل. يطرح الأفكار أمام الناس ويأخذ ويعطي معهم، وبناء على النقاش يعدل في هذه الأفكار ويضيف إليها ويثريها، فهذه قضية في نظري في غاية الأهمية.
جميل جدا. الشيخ عبد الله قبل قليل ذكر الشيخ عبد الله بابطين وأنه فقيه نجد في وقته بلا منازع، مشهور عن الشيخ عبد الله رحمه الله أنه كان مكبا على كتاب الروض المربع، فكان يقرأه في كل مرة ويعدل ويضيف حتى أخرج الحاشية، ولم يكن يعني يحفل بغيره من الكتب. فأحيانا ربما كان الإنسان يعني كثرة قراءة لكتاب معين، ويعني كما ذكرتم قد تكون مفيدة. أنا بين يدي الدكتور عبد الكريم هذا الكتاب، وهو يعني صحة التسمية من التلاد الطريف، وهو كتابكم القراءة المثمرة والمفاهيم والآليات. وندعو الأخوة المشاهدين لقراءة الاستفادة من يعني من معرفة كيف يقرأ الإنسان الكتب وما نوع الكتب. لكن لا بأس أن نأخذ يعني شيئا مجملا، يعني هل كل كتاب يقرأ بنفس الطريقة التي يقرأ بها الكتاب الآخر؟
طبعا لا. الكتب منها ما هو صعب ومنها ما هو سهل.
جميل.
في بعض الكتب ممكن نحن نقرأه بشكل أول، ما الهدف من القراءة؟
جميل جدا.
أحيانا يكون الهدف هو أنني أبحث عن معلومة معينة. إذا كنت أبحث عن معلومة ولا أعرف مكانها في الكتاب، فأنا أمر بسرعة كبيرة، ممكن أستعرض كتاب خلال 10 دقائق.
جميل.
لكن إذا كان هناك كتاب فلسفي، كتاب يتناول مفاهيم دقيقة، فهذا يجب أن يقرأ بتؤدة وبأناة. ولذلك أحيانا يكون هناك نوع من الخداع لما يحدثونك عن القراءة السريعة، وأنك من خلال التمرين يمكن أن تقرأ في الدقيقة الواحدة 20 صفحة أو كذا. هذا ليس في كل الكتب. الكتب القوية الممتازة العميقة يجب أن تقرأها ببطء، ويجب أن تستخرج ما فيها من نفائس، ويجب أن تفكر فيها. ولذلك أنا أقول ونصيحة لكل الإخوة الذين يحاولون الإنجاز في فعل القراءة، ألا يحدد ويلزم أنفسهم بصفحات معينة.
ممتاز.
يقول أنا كل يوم أقرأ 50 صفحة أو 40 صفحة، لأن الهم المسيطر حينئذ يكون هو أن يمر على المزيد من الصفحات.
جميل.
الأفضل أن يلزم نفسه بقراءة ساعة أو ساعتين.
ممتاز.
وأحيانا خلال الساعة قد ما يقرأ إلا 10 صفحات أو 5 صفحات. المهم ليس كم نقرأ وكم نجلس على الكتاب، المهم ما الذي نحصل عليه.
سلام.
إذا قرأنا ما الحصيلة التي خرجنا بها من وراء القراءة؟
جميل.
هذا الشيء الأساسي.
لدي حول هذا السؤال، لكن ذل يأخذ بعض الاتصالات. معنا أخونا عصام من السعودية، تفضل. أستاذ عصام تفضل.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخير.
أولا نشكر لكم هذا البرنامج الرائع الماتع،
وشكرا لكم،
ونمسي على المشايخ بالخير وعلى شيخ الفاضل عبدالله البطاطي وعلى الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. النقاط بس بسيطة. النقطة الأولى، لو تحدث الشيخ عبد الله البطاطي عن عزوف طلبة العلم عن كتب المتقدمين،
إيه؟
وإدمار النظر على كتب المعاصرين. النقطة الثانية، ما شاء الله الشيخ حفظ الله اقتنى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مرحلة مبكرة. نحن يعني حتى بعض أواسط طلبة العلم، حتى ممكن المتقدمين، يجدون في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض عباراته قوة ومتانة تصعب على الكثير من طلبة العلم. نريد نفس السبيل لفهم هذه الكتب.
طيب.
وهل ممكن استعان بشيء من المنطق على فهمها؟
جميل.
النقطة الثالثة والأخيرة، دعوة من هذا المنبر المبارك لأن يكون هناك جهد مكثف أو مراكز خاصة بالفهرسة العلمية، لا أقصد فهرسة الآيات ولا حديث ولا عناوين، أقصد فهرسة العلمية. فكثير من طلبة العلم بحاجة إلى هذه، خاصة الشيخ عبد الله البطاطي يعني لديه علم بهذه الأمور.
جميل.
وهذا حق، ما حبنا ندخلك فيه.
جزاكم الله خيرا. شكرا استاذ عصام، بارك الله فيك. استاذ حسن تفضل.
والله عندي مداخله مع الشيخ عبد الله، جزاك الله خير.
تفضل.
بالنسبه للتجربه مع الكتب والمكتبه، بارك الله فيك.
طيب شكرا لك اخوي حسن. اخونا ماجد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شكرا اخي البرنامج، على البرنامج الرائع.
شكرا لك ماجد، تفضل.
واحيي ضيوفك الكرام.
حياك الله.
وحي الدكتور الكريم على إطلالته البهية، والله سبحانه وتعالى أن يوفقه في جهوده المباركة في عالم القراءة والكتب.
اللهم.
أنا سؤالي من ناحية معرض الكتاب، هي ظاهرة حضارية ومفرحة تدل على تقدم المجتمعات.
صحيح.
ألو.
نعم تفضل.
أي نعم. سؤالي للدكتور بارك الله فيك، من ناحية الزيارة لمعرض الكتاب، هل تنصح بأن تكون معرفية ثقافية عامة، أم يركز الإنسان على تخصصه بشكل
جميل
أدق، كمثلا من تخصصه في مجال التربية؟
جميل. شكرا لك أستاذ ماجد. تستمع إن شاء الله يعني إجابات الضيوف. هذا اللي شيخنا حتى لا ننسى يعني الأسئلة بالنسبة لتجربتكم مع الكتب. نستفتح بحلقة الغد إن شاء الله.
الله
لكن هل هناك طريقة لفهم كتب شيخ الإسلام؟
برضو الغد إن شاء الله.
الغد أيضا لأنه يعني أحيانا بعض الناس
لأن هذا كلام يعني طويل وهذا كلام علمي جميل. يعني حتى بيقول هل يمكن من سؤاله الثاني هل يمكن نستعين بالمنطق؟ طب وينك وين المنطق؟
طيب إذا شيخنا الكريم كما ذكر أخونا ماجد أن يعني معارض الكتب ظاهرة حضارية ومفرحة أيضا وإقبال الناس عليه بهذا الشكل يدل على يعني تقدم إن شاء الله في الوعي وحرص على القراءة. لكن مثل أخونا ماجد مثلا إذا كان متخصص في التربية فهل تنصحه بأن يعني يذهب إلى الأجنحة المتخصصة بالتربية ويبعد عن كتب في تخصصه أم ينظر نظرة شمولية ويأخذ يعني ما يفيده من كل
الدنيا؟ المعارض هي أصلا لخدمة الثقافة.
جميل.
وأنا دائما أنصح أقول أن يقسم الإنسان وقته وجهده في القراءة إلى ثلاثة أقسام.
جميل.
يصرف 20% من ذلك إلى العلوم الشرعية، يصرف 20% إلى المعارف العامة.
جميل.
ويصرف 60% إلى تخصصه.
جميل.
هذا الزمان هو زمان التخصص وليس زمان الموسوعات.
جميل.
لكن شيء من الثقافة الشرعية، شيء من الثقافة العامة، ويبذل 60% من الجهد والوقت في جميل. الثقافة. فهو حين يذهب إلى المعرض سيأخذ من هذا ما يخدم الثقافة صحيح. الشرعية وما يخدم الثقافة العامة وما يخدم تخصصه. بالطبع سيبحث عن الكتب التي ستخدم التخصص أكثر لأنه يعني هي التخصص هو حياة الإنسان وبه سوف يقابل الناس وبه سيضيف للأمة. فيقسم جهده بين هذه الأقسام.
يعني أنت ذكرت من المهم هو يعني كم وقت تجلس فيه للقراءة وكيف قرأت. يعني هل ممكن نستنتج من هذا أنه ممكن الإنسان يعيد الكتاب مرة ومرتين وثلاث مرات؟
تماما. الكتاب الجيد لا يستنفد من المرة الأولى، لا يعطيك كل ما لديه في مرة واحدة، إنما يقرأ مرتين وثلاث مرات. أنا عندي بعض كتب قرأتها من 10 سنوات والآن أعود إليها.
جميل. وتجد فيها
تجد فيها جديد باستمرار. جميل. الكتاب القيم يعطيك فترة طويلة من الزمان.
جميل. هناك شيخ حسن الله لك كتب تحتاج كل سنة تقرأها يعني حتى إعادة المعلومات. أنا لي تجربة بعش كلام الشيخ لي تجربة مع عامة الناس في المسجد، كنا نحثهم على القراءة، فعامة الناس يعني مشغولين بأعمالهم يقول لك أنا ما عندي أصلا وقت يعني أقرأ، فمتى تريدني أن أقرأ؟ فلا أقل من أن تقرأ عندما تحط رأسك على الوسادة تريد أن تنام. غالب الناس ما ينام مباشرة، يعني قليل من يرى.
أخشى تختلط المعارف بالأحلام والأوهام.
والله إذا كان يفكر فيما قرأ جيد. فاللي حصل أني أرشدت الناس لعامة إلى هذا، فاللي حصل أنه جاني واحد أحدهم بنشري بعد فترة يمكن سنة تقريبا قال والله قرأت زاد المعاد بهالطريقة. أنا قلت مضعوا زاد الكتب هذه عند رأسكم كل يوم اقرأ. ومن الأشياء المهمة تفهمها في القراءة أنه مو لازم تفهم كل شيء، اللي ما تفهم عدي لكن خذ اللي تفهمه، لأنه ما عاقل ما يفهم كل الكلام ما يمكن. فحصل هذا، قال والله خاتم الشيخ زاد المعاد. جاني واحد ثاني أظن خياط أو ما أو نجار ختم تفسير ابن كثير بهالطريقة، وهم جاوا يتشكرون قالوا ما كان يخطر على بالنا يوم
نقرأ. السؤال ما الذي بقي؟ هو السؤال كم قرأنا؟
والذي وإلا يقرأ كثير.
أنا شخصيا لا أعتبر نفسي أقرأ إلا إذا جلست على المكتب ومعي ورق وقلم وأسجل الفوائد والأفكار والكذا. بغير هذا قراءة السرير هي مجلبة للنوم، يعني هي تمهيد للنوم. أما إذا أردت الفائدة فلا بد أن تقرأ الكتب بطريقة جيدة.
أنتم ذكرتم الشيخ الكتاب يحرث توضع له مربعات واستفهامات ودوائر. كانوا يقولون قديما لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يعني يسود من كثرة ما كتب عليه. بعض الناس يقول هذا فيه إفساد للكتاب وإتلاف له، ويعني ممكن أكتب فيه أوراق خارجية مثلا، ولا كل له طريقته في هذا؟
يمكن. أنا شخصيا أميل إلى أن أنقل المعلومات المهمة إلى أوراق خارجية.
جميل.
لأن على الغالب معظم الكتب يعني 80% من الكتب لا نعود إليه مرة أخرى. الكتب التي نعود إليها هي المراجع، المعاجم، الموسوعات الكبرى نعود إليها للحاجة. لكن الكتب الصغيرة الحديثة غالبا ما يقرأ إلا مرة واحدة.
وقصد ما شاء الله إليك قصد المقولة القديمة لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يقصدون بكثرة الحواشي والتعليقات والاستدراكات.
لكن أحيانا تكون بطريقة عشوائية، يمكن تحضن في طلابكم مثلا، هل تذنون لهم بكتابة؟
والله أنا أفتش، صار أنا أقول لهم لا، أنا أول محاضرة في العادة إذا جيت في المركز العلمي أعطيهم طريقة لكتابة التعليق كيف، ليس كل ما يسمعه من الشيخ يعلق يعني يدش داخل الكتاب. في شيء اسمه دفتر، فيه أوراق، فيه نعم، مبين لهم إيش اللي يوضع في الكتاب. لكن الشيخ يعني فيما مر علي مثلا الكتب القديمة والنادرة والطبعات الأصلية، لما حقيقة لما نفتحها ونحصل أحدهم تعرف بعض الأحيان تكون مقررات وكان شخطها مثل ما قلت دواوير ومربعات وأشياء والله نعرض عنها. وصراحة نسيئة نقول هذا ما يعني ما يحسن يتعامل مع الكتاب، الكتاب كله مشخمط كله وجي يلون ويسوي كذا ويشبط، وإذا كان الشيخ موطن غير مقرر
وإذا غضب من الأستاذ كتب كلام أيضا.
لكن ممكن هو يحاول الكاتب يعني ممكن يكتب لماذا مثلا أو يجيب عن سؤال أو يفترض سؤالا.
هلا الكتاب القراءة الراقية يقولون هناك جبل يحول بين القارئ والكاتب.
جميل.
الكاتب حفر نصف النفق حتى يصل إلى الجهة الأخرى، وعلى القارئ أن يحفر النصف الآخر.
جميل.
ولذلك القارئ الكتاب يكتب مرتين، يكتب حين يكتبه المؤلف ويكتب مرة أخرى حين يقرأه قارئ ممتاز.
جميل. إذن القارئ ممتاز
لما يقرأه قارئ ممتاز يضيف أفكار ويناقش المؤلف ويقول هذه الفكرة ليست صحيحة، ولو قيل كذا لكان كذا. فالكتاب كما قالوا لا يكتب مرة واحدة وإنما يكتب أكثر من مرة.
هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هو يعني ما يعرف عند بعض الناس أو عفوا قبل ذلك، ممكن الكتب الشرعية عندما يأتي يعني كاتب مؤلف متخصص في الشرعية فيذكر مسألة ويذكر أدلتها، بالأحيان يذكر هذه المسألة مثلا محل إجماع، هنا القارئ في الغالب أن يأخذ هذه يعني المعلومة مسلمة، لكن عندما يقرأ كتابا فكريا أو تربويا هل من يعني 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 يسوغ للقارئ أن يأخذ كل ما في عنه مسلم، أو بشكل آخر وما أردت أن أسأل عنه ما يسمي بعض الناس أنه استلاب يستلب.
نحن عندنا نوعان، لدينا نوعان سيئان من القراء. القارئ المستسلم الذي يعتقد أن ما يقوله أنه أقل بكثير من أن ينقد الكاتب، وأن ليس هناك كاتب يكتب بحالة من الوعي التام وبحالة من الإحاطة التامة بالموضوع.
جميل.
دائما في نقص، وأيضا الأدوات التي هي اللغة التي نستخدمها والمفاهيم أبدا لا نستخدمها بطريقة كاملة. جميل. دائما هناك نقص، فإذا ما من كاتب إلا ويمكن أن يستدرك عليه. فالاستسلام للكاتب هذا شيء سيء في القراءة.
جميل.
القارئ الثاني السيء هو القارئ المشاكس. القارئ الذي يقرأ يبحث عن العيوب، يبحث عن الأخطاء إذا في خطأ إملائي أو في خطأ أو إذا كان في ضعف في الدليل أو في كذا، فكل الذي يخرج منه من الكتاب يكون كتاب قيم، يخرج منه بخمسة أو ستة اعتراضات فقط. المفروض تأخذ ثمار هذا الكتاب وتستفيد وتعتقد أن المؤلف يخطئ ولا مانع وتبدي رأيك.
جميل.
لكن لا تصرفك الأخطاء عن الفائدة الحقيقية من الكتاب.
جميل جدا شيخنا. أخونا حسن سأل عن الفهرس العلمية، هل لكم في هذا أو المركز له جهود فيه؟
والله هي لعله يشير إلى مشروع ابن القيم وشيخ سلام تيمية، لأنه كان من ضمن أهم الأعمال اللي تناط بالمحقق، وكتابة مقدمة تختص بالكتاب فيها نوع من دراسة الكتاب، ثم القيام بعمل نوعين من الفهارس اللي قلنا، الفهارس اللفظية والفهارس العلمية.
جميل.
الفهارس العلمية هي الحقيقة المتعبة التي تحتاج إلى جرد واستحضار وفرز المسائل ونحو ذلك.
جميل.
فهي مفيدة حقيقة طلبة العلم، جدا مفيدة.
أنا في كتبي في معظم كتبي اتبعت أسلوب، وكنت أظن أنني سأقلد بشكل سريع لكن لا أرى تقليدا له، وهي أننا حتى هذا الكتاب الذي أمامك هي هكذا
أهم الأفكار.
في نعم في فهرس للأفكار والمقولات العامة.
جميل.
لما أجد فكرة جوهرية أو أجد مقولة مهمة أضع لها فهرس في آخر الكتاب.
جميل.
يعني تصبح مثل ملخص للكتاب. صحيح. جوهر الكتاب. صحيح. أهم الأفكار التي فيه يوضع لها فهرس في آخر.
جميل.
في آخر الكتاب.
طيب حينئذ يا شيخ لو يريد واحد مسائل فن معين، مسائل التفسير فقط، الآيات التي فسرها المؤلف، الحديث تحكم عليها، مواطن الإجماع والخلاف، الفروق، يجدها في الفهرس، لأنه قد لا يسعف الوقت يعني في قراءة الكتاب.
إذن لي بأبي طارق، نأخذ أبو طارق، تفضل أبو طارق. أبو طارق السلام عليكم. أهلا أبو طارق، كرمنا نسمعنا من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
مسي عليك بالخير يا أخ إبراهيم، وأشكرك في الحقيقة. نحن نتفائل بهذا الوجه الحسن.
شكرا لك.
ونحيي الأستاذ الشيخ عبد الله البطاطي، وأرحب بالدكتور العظيم دكتور عبد الكريم بكار.
الله يحييك.
في الحقيقة نحن من المنطقة الجنوبية نشكر الدكتور عبد الكريم بكار، ولنا معه ذكريات جميلة في جامعة الإمام سابقا بأبها، ونتذكر أيامه. للأسف الشديد أننا نندم بعد انتقاله، لكننا عوضنا ذلك بقراءة جزء من كتبه.
جميل.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أينما كان.
طيب تفضل.
كما نشكر قناة دليل على تفاعله مع هذه المناسبة العظيمة.
شكرا لك يا
الكتاب وتذكير الناس بالكتاب.
جميل تفضل.
مداخلتي لا أنسى مقولات الدكتور عبد الكريم بكار، متخصصة مثل قراءة التخصص، التخصص والجزء، جزء من التخصص، تركيز على جزء. في الحقيقة كان الشخص أيام المرحلة الجامعية كان في خاطره أنه سيتوسع في كل العلوم ويقرأ في سيرة بعض العظماء من الرجال من رجال الأمة كشيخ الإسلام ولا ابن القيم، ويظن أنه سيكون مثلهم يوم من الأيام سيحيط بكل هذه العلوم، لكن في الحقيقة أنه لربما تاه في ذلك.
صحيح.
ثم عاد بخفي حنين كما يقال إن صدقت المقولة في حقه.
جميل.
لكن في الحقيقة أنا أشكر الدكتور عبد الكريم بكار، ولعل هذا صلب مداخلتي.
جميل.
فقد قرأنا من كتبه الشيء الجميل، ولا أنسى بين يدي الآن كتابه عصرنا والعيش في زمانه الصعب.
جميل.
ومن أحدث كتبه هي هكذا 30 سنة إلهية في الكون والمجتمعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يصلح لذريته، فوالله قد نفع عن الشيء الكثير، وإننا ننتظر إصداراته على أحر من الجمع.
شكرا أبو طارق، وشكرا لمداخلتكم. معنا إصدارات إن شاء الله للدكتور جديدة عرضت المعرض وسنتكلم عنها بإذن الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساء الخير يا أبو عبد الله.
أشكركم على البرنامج الماتع والحديث المافع.
نشكرك يا أبو.
عندي سؤال حقيقة ما ودي أكثر للدكتور عبد الكريم.
تفضل.
بالنسبة لقضية الآن الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي حقيقة. أريد رؤية الدكتور عبد الكريم بصراحة.
طيب بإذن الله.
الفروق بين هذا وهذا والاستفادة الحقيقية.
جميل.
شاكرا ومقدرا.
شكرا لك، شكرا لك. أستاذ فهد تفضل لعله يكون آخر متصل حتى يتفرغ. تفضل أستاذ فهد. أستاذ فهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على برنامج الرائع.
شكرا لك بعد، تفضل.
بس عندي سؤال، شو الفرق بين كتاب مجموعة الفتاوي والمستدرك على مجموعة الفتاوي والفتاوي الكبرى؟
عفوا، مجموعة الفتاوى والفتاوى الكبرى، والثالث ما هو؟
الثالث مجموعة الفتاوي.
مجموعة الفتاوى والفتاوى الكبرى. طيب في شيء كتابان فقط؟
مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام تيمية، ما الفرق بينها؟
طيب شكرا لك اخوي فهد، تستمع ان شاء الله لجنب شيخ عبد الله. شيخنا الاخوه المتصلون كثر ويعني يستغلون وجودك، لكن اخونا يعني يتكلم عن النقطه التي اشرت اليها مساله قضيه التخصص، وهذا هو فعلا وقت التخصص. سؤال ابي عبد الله هو السؤال اللي طرحناه في التقرير الحقيقه، طلع الاخ سالم الجهيدي جزاه الله خير، هل يعني يظن ان الكتاب الالكتروني سيغطي على الكتاب الورقي؟ ما موقف الكتاب الورقي حاليا من الكتاب الالكتروني؟ ما الفرق بينهم؟
الذائقه الثقافيه للناس ممكن ان تتغير.
جميل.
لكن بشكل عام أنا أشعر أن الناس يحبون أن يلمسوا الشيء الذي يتعاملون معه.
صحيح.
الكتاب يعني حتى لو صار هناك وسائط للقراءة تسهل الموضوع أكثر، يمكن في المستقبل يصير في نظارة تضعها على عينك ويعني لا ندري كيف سيكون، لكن بشكل عام أنا أظن أن الناس ينظرون إلى الكتاب الورقي على أنه أكثر مصداقية، ويحبون أيضا يستطيع أن يعلق يستطيع.
صحيح.
لكن هذا يمكن أن يتطور، لا نعرف في المستقبل، لكن أنا أظن أن الكتاب الورقي سيظل له شأن.
جميل.
إلى وقت ما
في برامج الآن كتب إلكترونية يمكن التعليق ووضع بعض الرموز الهواشي،
خاصة الشيخ حسن الله عليك أنه البرامج الإلكترونية ما حوت يعني كل الكتب مهما أدخلت، يعني ما زال الكثير ما أدخل. والأمر الثاني يا شيخ أنه الكتاب الورقي جرب وامتحن فصمد أمام الاختبارات، هذا ليس على الآن ما جرب ما امتحن امتحان حقيقي،
لكن في المستقبل لما تجد يصير في بوسائل قليلة تحمل معك وقرة بعير من الكتب وبصير الكتاب الإلكتروني شبه مجاني، وهذا يصبح يعني ما ندري ما الذي يحصل.
صحيح.
كل شيء ممكن.
أخونا فهد سأل عن الفرق بين مجموع الفتاوى وبين الفتاوى الكبرى، كلاهما لابن تيمية،
كلاهما أصلا مسائل، لكن مجموع الفتاوى عبارة عن مسائل وكتب جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من الكتب التي وجدها في الظاهرية وجمعها، لكن الفتاوى الكبرى لا، كلها أسئلة سئل عنها وهذه تختلف عن هذه.
أيوة نعم نعم. طيب في أيضا جامع المسائل.
جامع مسائل، هذه جامع مسائل تسمية الآن حديثة، بعض ما وجدوه ضمن مشروع شيخ سالم تيمية
محمد رشاد.
لا لا لا، الشيخ علي عمران اللي كان معنا والشيخ محمد عزير طلعوا ما وجدوه الجديد باسم جامع المسائل وشارك الأخرج.
طيب شيخنا الكريم، قبل أن يعني يدركنا الوقت، لكم مجموعة من أو كتابان جديدان في هذا المعرض، أحدهما أظن تكوين المفكر.
نعم.
لعلنا نتحدث عنه في حكم أيضا التفكير له علاقة بالقراءة.
نعم.
وهذا ما فتحنا به حلقة.
كتاب تكوين المفكر كتاب جديد نزل إلى السوق من شهرين ونصف تقريبا.
جميل.
يقع في 290 صفحة وهو من نشر مؤسسة الإسلام اليوم. الحقيقة ذكرت أنا في المقدمة أنني ترددت في يعني في العنوان.
جميل.
في عنوان الكتاب خشيتي أن يظن بعض الناس أنه إذا قرأ كتابا فصار مفكرا. لا يمكن لكتاب أو لمئة كتاب أن تصنع من الإنسان مفكر.
جميل.
لكن هي كانت محاولة لها عدد من الأهداف. الهدف الأول تحسين المحاكمة العقلية.
جميل.
لدى طالب العلم، وأنا هذا الكتاب هدية مني لطلاب العلم لأنه يشكل نوعا من الاستدراك.
جميل.
على كل المناهج التي قرأوها في الثانوي وفي الجامعة.
جميل.
لم يقرأوا شيئا في يعني كيف نفرق بين المطلق والنسبي، كيف نفهم الواقع، كيف ننمي الأفكار، كل هذه لم يأخذوا فيها أي شيء تقريبا. في الفرق بين المفكر والفيلسوف والمثقف والداعية والمصلح والمتخصص، كل واحد ذكرت أنا هذه الفروقات، أيضا مسؤوليات المفكر. والهدف الثاني أن يعرف الناس على أي ما هي هموم المفكرين وعلى أي شيء يشتغلون، لأن كثيرا من الناس يقول طيب ما معنى مفكر وما وعلى أي شيء يشتغل وما الفارق بينه وبين غيره. فالحقيقة كان هذا هو الهدف من الكتاب.
موقع هذا الكتاب بين يعني أخواته يعني خطوة نحو التفكير القويم وفصول في التفكير الموضوعي، هل له ارتباط
بها؟ لا، فصول في التفكير الموضوعي كان أول كتاب فكري كتبته قبل 15 سنة تقريبا. جميل. وهو يركز على شيئين جوهريين، كيف نعصم عمليات التفكير من اتباع الأهواء، وكيف نعصمها من الظنون وعدم التثبت. جميل. كان هذا هو جوهر الكتاب، والآن الحمد لله الكتاب يطبع ومطلوب. خطوة نحو التفكير القويم كان عبارة عن تركيز عن 30 خطأ من أخطاء التفكير. صحيح. كان بحث في 30 خطأ من أخطاء التفكير. أما تكوين المفكر فهو يتحدث في المطلق والنسبي، يتحدث في 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 صفات المفكر، يتحدث في التفكير الناقد، يتحدث في مسؤوليات المثقف والمفكر، يعني هو شغل مختلف.
جميل. الكتاب الآخر عن المراهق والتعامل معه.
أنا بدأت سلسلة تربوية من 5 أجزاء، كل جزء في متوسط في 100 صفحة، القطع المتوسط. جميل. الأول كان مسار الأسرة، الثاني كان القواعد 10 في تربية الأبناء، الثالث كان التواصل الأسري، الرابع كان المراهق وكيف نفهمه وكيف نوجهه، والخامس كان مشكلات الأطفال. جميل. أيضا نزل إلى معرض الكتاب.
نعم. هذا ليس جديدا بمعنى يعني كلمة، لكن هو يبدأ بهذه الأسئلة التي طرحتها قبل قليل، كيف نفهم الأشياء من حولنا، هي هكذا هذا عنوان الكتاب.
هذا الكتاب هو هذا إن شاء الله الجزء الأول، وسيأتي إن شاء الله جزء ثاني وثالث في المستقبل، لكن يعني غالبا بعد سنة أو أكثر، لأن كثير من الناس يسألون أين الجزء الثاني، لن يصدر الآن قبل سنة غالبا إن شاء الله. هذا الكتاب الحقيقة أنا أردت منه أن أؤسس منهج في الفهم، بحيث من خلال معرفتنا بطبائع الأشياء ومعرفتنا بسنن الله عز وجل. جميل. في الخلق نستطيع نفهم الأمور مع القليل من المعلومات. جميل. نفسر التاريخ، نفهم الواقع، نستشرف المستقبل من خلال معرفتنا بطبائع الأشياء. جميل. ومعرفتنا بالسنن الربانية في الخلق.
جميل. بالنسبة لشيخ عبد الله لتطبيق كلام الشيخ على مختصين في العلوم الشرعية، هل تخصص العلوم الشرعية وتخصص أم من الفقه تخصص والحديث تخصص، بل ربما كان هناك تخصص دقيق أيضا في أكثر من ذلك،
وهذا شيء أصلا الذي يباشر هذه العلوم يعرف. جميل. قيمة هذا التخصص ويعرف. الآن نحن ذكرنا مسألة عد الآية، قلنا هذا فن من علوم القرآن أصلا. جميل. فهي لابد العلوم إلى فنون والفنون إلى أقل منها إلى أجزاء. جميل. هو الذي سيخوض غمار هذه العلوم سيفهم هذا الكلام.
جميل جدا. الشيخ نرجع إلى القراءة، ويعني هذا الكتاب الذي عملنا له دعاية مع أنه ما يحتاج، وطبع 8 طبعات الآن ما شاء الله. ذكرتم بعض أنواع القراءة، الرشتب على القراءة السريعة، وذكرتم حتى طريقة لكيف يقرأ الإنسان بنوع من البطاقة، كيف يقرأ القراءة السريعة، ما هي الكتب المناسبة للقراءة السريعة دكتور؟
في كتب كثيرة بس هم طبلوا وزمروا في الموضوع، أنا أخذت فيه صفحتين.
صحيح.
يعني أنا أريد فقط أقدم شيء عملي للإخوان أفيد لهم. ما في شك أن القراءة السريعة تساعد الإنسان في المستقبل مع التمرين أن يقرأ بشكل سريع، بدل ما نأخذ أدوات وفقط يضع أصبعه هكذا ويقرأ ويحاول أن يسرع وهو يمرر أصبعه
ولا يرجع
ما ينتكس حتى لو ما فهم. جميل. هذا كتدريب، ويحاول حين والبصر ينتقل بسرعة، يقولون البصر كل ثانية تقريبا ينتقل نقلة، يحاول وهو ينتقل حينما تقع عينه على يعني يوسع المساحة التي. جميل. تقع عليها العين، بدل أن تقع على كلمة تقع على 4 كلمات. جميل. على 5 كلمات مع التمرين يصبح يعني يقرأ بسرعة ويستوعب، لكن أظل أقول الكتب الصعبة تحتاج إلى 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 تأني.
قبل النوع الآخر نوع القراءة، أنتم ذكرتم القارئ الممتاز قبل قليل، كيف يعرف الإنسان أنه قارئ ممتاز أو قارئ سيء، أو هل هناك قارئ سيء؟
أنا ذكرت القارئ السيء هم القارئ المشاكس والقارئ المستسلم. جميل. القارئ الممتاز في الأساس هو أولا الذي يعرف كيف يختار الكتاب.
جميل.
وأنا وقعت في مطبات كثيرة، يعني أستعجل في شراء الكتاب، أقرأ منه سطرا فيعجبني السطر فأظن أن الكتاب كله كذلك، ثم يتبين أنه ليس كذلك. فأنا أدعو وحتى في معرض الكتاب أدعو أن يصير في مقاعد أكثر للجلوس بحيث أنه الناس تتمكن من قراءة الكتاب، يقرأ المقدمة، يقرأ شيء من الفهرس، يقرأ شيء النماذج،
نسميها إيش، قراءة استكشافية مثلا،
قراءة استكشافية نعم، استكشاف أن هل هذا الكتاب يناسب. يا أخي الكتاب مثل الثوب، نفاسة الثوب ليست في قماشه، نفاسته في مناسبته للابسه.
صحيح.
فأنا إذا اشتريت كتاب يعني فوق مستواي فلا أستفيد منه. جميل. إذا اشتريت كتابا سطحيا مبتدلا أيضا لا أستفيد منه. فالقارئ الجيد هو أولا يعرف كيف يختار كتابه بشكل جيد.
على أحسن الله عليك يا شيخ، الكتاب يغلفوه عشان لا تفتحه.
ما يحدث في مسألة كيفية القراءة والجلوس والإضاءة والهواء، هل هذه من العبث يعني الكلام حولها أم أنها فعلا؟
لا هي أساسية. المكان يصنع المشاعر، لما تجلس أنت في مكان غير مريح وتنتابك مشاعر غير مريحة فلا تستطيع أن تقرأ بشكل جيد. أنا أدعو أن تكون غرفة القراءة ما أمكن تكون واسعة وإضاءتها جيدة ومكيفة بشكل جيد قدر الإمكان، والكرسي أيضا يكون مريحا، كل أدواتك وأنت تقرأ تكون موجودة بحيث ما تضطر كل دقيقة تقوم. جميل. ما تحتاجه من معاجم، من أقلام، من ورق، من أشياء. جميل. تكون كلها أمامك يعني حتى لا تكثر القيامة.
للأسف الوقت انتهى دكتور كريم، الحديث ماتع وشيق، لكن هذا قدرنا. فمشاهدينا الكرام وقتنا انتهى، باسمكم نشكر ضيفنا في هذا اللقاء صاحب فضيلة الأستاذ دكتور عبد الكريم بكار الذي كان معنا مشكورا واستفدنا من كثيرا في مسائل القراءة والتفكير وعلاقتها بعظيمة. كما نشكر أيضا ضيفنا الدائم الشيخ عبد الله البطاطي حاضر المركز العلمي، نشكركم لحسن متابعتكم، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.